اهلا بكم مشاهدينا الكرام، بنرحب بالدكتور كمال الهلباوي. اهلا وسهلا، سعداء بحضرتك.
شكرا على الدعوه،
ربنا يبارك في حضرتك. هبدا مع حضرتك من خلال توصيف حضرتك للمشهد السياسي الحالي.
بسم الله والحمد لله. الحقيقه مشهد معقد، واحنا دايما نعقد على نفسنا. الجزء الاولاني يتعلق بالحريات. الحريات التي اكتسبها الشعب المصري بعد الثورة حريات كاملة لا يجب أن تنتقص، ومن هذه الحريات حرية التعبير والتظاهر.
نعم.
سلميا وفي أي مكان، وفي أي مكان. ولكن يقف في مواجهة هذا أنه لازم يكون سلما، وإذا كان في منطقة من المناطق حساسة أو لها وضعية خاصة أو تدخل في إطار ما يسمى بالدفاع أو حتى الأمن القومي، لا ينبغي أن الناس تروح تتصدر وتتظاهر في هذا المكان، رغم أن الحق موجود ومكفول. الأمر الثاني أن الأمن والقوات المسلحة اللي هي في السلطة زي المجلس العسكري ينبغي أن يحافظوا على حياة الناس طالما أن التظاهر كان سلميا. المحتجين المتظاهرين المعتصمين في ذمة الأمن، أجهزة الأمن، ويجب أن يحموهم من البلطجية ومن أنفسهم ومن الدخلاء عليهم. يعني الأمر الثالث أن العلماء والأئمة لا ينبغي أن يتحدثوا كما تحدث حسن أبو الأشبال وقال كلاما لا يقبله شرع ولا عقل ولا منطق ولا مصالحة قومية ولا الثورة تقبل مثل هذا الأمر. فالعلماء من واجبهم أن يهدئوا الناس. وأنا كنت كل ما يكلمني أحد من أصدقائي أو سيدة فاضلة جدا من الصور اسمها ماما نور في التحرير أو غيرهم كنت أقول لهم أرجوكم قولوا للإخوة والأخوات اللي في العباسية ارجعوا للتحرير، لا تأجروا التحرير. ميدان التحرير يعني مظهر حضاري عظيم جدا، فلا تأجروه وابقوا فيه حتى لو اعتصمتم.
نعم.
إذا كان في الاعتصام ضرورة. القوى السياسية كل منها مشغول بنفسه وبمصلحته سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو الهيئة التأسيسية للدستور أو النقد وما إلى ذلك. الإعلام أيضا فيه من يشعل النار بالزيت والبنزين. فالمنظر السياسي الحقيقة معقد تعقيدا غريبا جدا، ولذلك ينبغي على العقلاء إنهم يتقدموا لتحسين الصورة العامة للمشاهد اللي من خارج مصر وللمشارك اللي في داخل مصر. لأنه لما يبقى في يوم واحد أو خلال نتيجة 3-4 أيام الماضية يقتل 7 أو أكثر ويجرح أكثر من 100 ويقدم 300 للمحاكمة، يعني أمر غريب جدا، أمر غريب. وأسباب ذلك الحقيقة إن لا الشعب ولا الثوار بيشاركوا في صناعة القرار، والذي يشارك في صناعة القرار هو المجلس العسكري، ولا ينبغي أن يغضب إذا تحمل مسؤولية صناعة القرار بشامل وكامل مقتضياتها.
جميل. طيب حضرتك شايف يعني في مسألة قانون العزل السياسي، عشان أدخل بس في جزئيات عديدة في البرلمان، تعليق حضرتك لي على مسألة تطبيق قانون العزل السياسي.
أنا أتمنى أن يبقى في قانون، لأن ده نوع من الجزاء أو من العقاب أو من التعزير كما يسمى في كتب الفقه.
نعم.
على ما ضياع ثروات البلد، على المشاركة في الفساد، على المشاركة في النفاق أشياء كثيرة، ولكن قانون العزل وحده لا يكفي، لابد من التطهير الشامل للفساد وما إلى ذلك
في كل المؤسسات.
لا يعني هذا الأسل والضرب والجرح لا يعني هذا، إنما يعني إنك تبحث عن الجيدين وتقدمهم للعمل في مستقبل مصر. إنما واحد أفسد 30 سنة أو 20 أو 10 أو 5 وكان وزير أو غفير وأفسد، لماذا يبقى في الصورة ويشارك في الحياة السياسية بما كان عليه من فساد؟
تمام.
إنما المنافقين كانوا موجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أتلهمش. أتريدون أن يتحدث العرب بأن محمدا يقتل أصحابه؟ احنا مش عايزين الفوضى دي تحصل، ولا الاستقطاب الديني أو السياسي لا ينبغي أن يكون موجودا، إنما تطهير الحياة والحياة النظيفة. إذا في محافظ أحسن وكان جيد والمحافظة بتحبه، ونعرف بعض المحافظين ممتازين وكان أصلهم عسكري أو مدني
تمام
ومحترمين جدا وحلوا مشاكل كثيرة، هذا خلقه رغم أنه شارك في حياة سياسية فاسدة، إنما هو ما كانش فاسد.
زي مين كده؟
يعني أنا مش عايز أتكلم على أسماء حتى يعني ما نبقاش اختصرنا ناس بعينينا، ما يصحش يعني.
تمام.
وهناك عشان في محافظين فاسدين 100% أفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وشاركوا في سرقة البلد وما إلى ذلك، فما يصحش يعني، إنما ده موجود وده موجود.
تمام. طب تعليق حضرتك على الدعوة لمليونية قادمة يوم الجمعة القادمة من أجل أن كما قيل أن هيبقى في حدث كبير يوم الجمعة القادمة ومطالب ومهلة للمجلس العسكري لمدة أسبوع لحين تحقيق مطالبه.
ينبغي أن نخرج من هذه الأزمة.
المليونية
القادمة يجب أن تكون مليونية التصالح المجتمعي.
جميل.
مليونية المحبة والإخاء والمودة. مليونية معاقبة المجرم والعفو عن حسن النية والناس الطيبين. مليونية اكتشاف القدرات. ممكن تكون مليونية الإصرار على تسليم السلطة وإجراء الانتخابات في موعدها الرئاسية.
تمام.
إنما مليونية الحدث الكبير وتضخيم الأمور ومليونية الزحف كما قيل من
الجمعة الماضية،
يعني مصر بلد لا تعرف هذه الألفاظ في هذا الوقت ومدلولتها غير مناسبة لينا.
طيب.
أنا محتاجين مليونية
جميلة التصالح المجتمعي.
التصالح المجتمعي والتماسك المجتمعي. أنا عايز الناس دول يرجعوا ثاني في ميدان التحرير كما كانوا يوم 25 يناير. تكون كسبنا مكسب كبير جدا.
المصلحة العليا هي كل مصلحة واحدة وهدف واحد وشعار واحد.
تمام.
طب يعني في مسألة الحدث الكبير، يعني الجزئية دي يعني دعا إليها وقال ومن خلال تصريحات عديدة الآن على كل المواقع وكل الجرائد وكل الوسائل الإعلامية المكتوبة والمرئية والمقروءة، الكل بيتكلم عن دعوة الشيخ حازم صلاح وإسماعيل من أبي اجتماع المصريين كلهم في ميدان التحرير، لأن هيبقى في حدث كبير يوم الجمعة القادمة. شايف إيه الحدث الكبير؟
يمكن يكون أثبت بالدليل القاطع أن والدته رحمها الله
هيثبتهم في ميدان التحرير؟
ممكن. لما لا؟ يعني ممكن يكون عنده مشروع هيطرحه على الأمة من أجل التماسك المجتمعي أو التصالح أو أنه يبوح بأسرار لم نكن نعرفها في صالح الوطن أو يسعى لهذا، غير ذلك ماذا يكون؟ يعني أما إذا دعينا مرة أخرى إلى العنف والتشدد ويسقط حكم العسكر وما إلى ذلك من تشددات، فمعنى ذلك إن إحنا بنزيد الطين بلة، وخاصة في ضوء المحاكم العسكرية المقامة.
أي.
أنا أيضا من ناحية تانية أتمنى أن يجي ميدان التحرير واحد من المجلس العسكري من اللواءات ويدخل في قرار تسامح مع المجتمع ويأكد للناس أن الانتخابات الرئاسية هتقوم في موعدها وأن المجرمين هيتم التحقيق معهم بشكل سريع وأن الهدف من تقديم الناس للمحاكمة ليس الإضرار بهم ولكن حماية المجتمع وحماية الدولة مما قد يهددها ويشرح أسباب اللهو الخفي أو البلطجية دول بيجوا منها.
جميل. الإخوان شايف يعني بخبرة حضرتك تعليقك على أداء الإخوان الأمني
من أي ناحية؟ أداء من أي ناحية؟
من ناحية البرلمان بداية.
من ناحية البرلمان خلينا بقى نقول البرلمانيين مش الإخوان.
تمام. لأن اللي فيه هجوم موجه بكثافة الآن ضد جماعة الإخوان عشان موضوع صاحب الثقة وفي تصريح للمهندس سعد الحسين النهاردة بيقول إن إحنا يعني مسألة صاحب الثقة خلاص إحنا هنتراجع
عن التجاوزات
وإلى آخره.
المهندس سعد الحسيني في البرلمان مش بيتكلم باسم الإخوان الآن.
تمام.
فإحنا ناخد شقين.
تمام.
شق الإسلاميين في البرلمان بما فيهم الإخوان وأما إذا جينا الإخوان نتكلم عن الإخوان.
تمام.
كما كإخوان كمشروع كأخطاء كمكاسب. طيب. كإيجابيات.
نبدأ بالبرلمان من خلال الإسلاميين.
أنا من زمان قوي من شهر وأزيد قلت أكثر من مرة إن أحيانا لما أنظر للبرلمان وللدكتور الكتتني بحس إنه ناظر مدرسة ناظر في مدرسة فمن الأداء وما إلى ذلك ما الأداء لم يكن على المستوى الراقي. بمعنى إيه؟ بمعنى النموذج. إحنا زهقنا من البرلمانات التقليدية وتعبنا منها
من الكلام
وده برلمان نموذج الناس اختاروه عن محبة ومودة
واقتناع
وثقة وقناعة فيش ضرب ولا تزوير. أما يجي هذا البرلمان يقعد في مكانه يجب أنه يدي قدوة للناس قدوة في السلوك قدوة في الأكل نشروا فواتير انه كلب بمليون جنيه وشوية في يومين ولا شيء كان شيء مرعب. الاكل اللبس الشرب الكلام الادب السلوك يعني اما اشوف واحد طالع في البرلمان يقول ان اللغة الانجليزية مش مهم بلاش نعلم اللغة الانجليزية بالعليك ده انا اثق فيه ازاي يكمل في البرلمان مثلا يعني أو غير واحد أم أزم في البرلمان ومحامي شهير وإسلامي كبير أو ما إلى ذلك. أو أيضا قصة الدخول في سوء فهم وتأويل المادة 60 من الإعلان الدستوري بشأن تشكيل الهيئة التأسيسية. لماذا فهمتم أن أنتم مكلفين باختيار الناس من داخل البرلمان؟ وهل تظنون أن البرلمان جمع كل فقهاء الدستور بتاع مصر عشان يبقى عندكم 50% وتدوروا على 50% تانيين من خارج البرلمان؟ لو كان البرلمانيين وضعوا مجموعة من المعايير قبل ما يبتدوا يختاروا الناس ويطبقوها فإذا انطبقت على أحد من البرلمان أو خارج البرلمان يبقى هو ده المعيار جاء تبع المعيار. أنا لما بكون عايز أعالج مرض عندي فبروح للطبيب المختص فإذا كان عندي مرض في الدستور أنا عايز أدور على فقهاء الدستور اللي يعالجوا هذا المرض مش أي برلماني يقدر يقوم بهذه المهمة. ولذلك أنا شخصيا وضعت اسمي ضمن المطالبين بإلغاء الهيئة التأسيسية في المحكمة والمحكمة إذا حكمت بهذا
صحيح.
التجميد الهيئة التأسيسية هذا جانب وده يعكس جانب آخر من السوء في صياغة الإعلان الدستوري يعكس جانب آخر، وينبغي على المجلس العسكري أنه حتى لو أن تم الاستفتاء عليه، حتى مع الاستفتاء عليه، الرجوع إلى الحق فضيلة.
جميل.
الرجوع للحق فضيلة. أنا لما أشوف إعلان دستوري بيعمل دربكة عند الناس، وخاصة عند البرلمانيين، السلطة التشريعية والرقابية، طيب الدستور ده ما نعدله عشان الناس تفهمه كويس وما يخدعش الناس في المرات القادمة. فيعني كثير ممكن نتكلم على أداء البرلمان.
جميل. لا يعني في مسألة الدستور والإخوان، طيب شايف
أنا ما عجبنيش أيضا سعد الكفتني لما راح الكويت في البرلمانيين وسئل في جريدة بحرانية عن الملك والمشكلة بتاع البحرين، كان له المديح، وده بيمثل الشعب المصري. فالبرلمانيين دول ليسوا مدحين ولا هجائيين، البرلمانيين دول ناس جايين يضعوا نموذج لبرلمان جديد يعلم الشعب المهام والاختصاصات، وبعيدين عن الكراهية والحقد، ولما ينشأ خلاف ما نعرفش نتكلم مع بعض.
هل ده هل مثلا اعتراضك او نقدك للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب او بعض اداء الاسلاميين يعني بمناسبة ان حضرتك ابتعد عن جماعة الاخوان المسلمين؟
لا لا لا، انا طول عمري كنت جماعة الاخوان المسلمين، بس كنا في لندن طول عمري، يعني ما نش جاي انقض جماعة الاخوان المسلمين.
أمال هم بقولوا أداء بقولوا الدكتور كمال هلباوي ليس اخوانيا،
زي بعض اللي يقول بقى يقول انا يعني وماذا علينا اذا لم يفهم اي حد. يعني قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. ما يمكن يجهل فعلا، يجوز الناس
اللي بس ليه هم معترضين على الدكتور كمال هلباوي بالتحديد يعني خلال الشهرين الماضيين والاحداث الاخيره، وبتطلع تصريحات كثيرة بتعترض وتنتقد الدكتور كمال هلباوي ويقولوا له خليك في حالك؟
لأنه مش عايزين يسمعوا نقد. وخاصة النقد من واحد خبير 60 سنة داخل الجماعة، وطلع من الأسرة أو من الشباب إلى ما أصبح عضو مكتب إرشاد وعضو مجلس الشورى ومسؤول عن قارة بحالها اسمها أسي. ما ولازم يقروا التاريخ ويفهموه. فانا انا 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 وانا ليه بنقدهم؟ وليه بنقد المجلس العسكري؟ وليه بنقد الاحزاب الاخرى؟
ده نوع من بيدل لهم على الطريق الصح.
خبرتك لازم كده لازم.
يعني شايف الاخطاء اللي واعيين فيها ايه؟
اللي واعيين فيها مين؟
الاخوان دلوقتي. الاخوان دلوقتي في مساله، لان انت شايف ان في خلاف دلوقتي في الشارع وبالتحديد على ترشيح الدكتور محمد مرسي، بيتقال بيتردد في الشارع، وصح لنا الكلام ده حضرتك الدكتور كمال، ان بيتقال ان الدكتور محمد مرسي نعم وراءه تنظيم كبير، وراءه يعني تنظيم لا حد له الان، الاخوان معروفين بتنظيمهم وترتيبهم واعدادهم الى اخره، ولكن يقول لك الدكتور محمد مرسي ما عندوش الكاريزما، ما عندوش كاريزما القائد، ما عندوش كاريزما رئيس الجمهوريه.
ما يقولوا الناس تقول. الناس تقول لي تقول.
أيوة.
الاخوان يزعلوا ليه؟ انتوا ما استمروا في طريقكم
ولا تلتفتوا لهذا الكلام.
خلوا الناس اذا نقدوكم بصح اقبلوا منهم. اذا نقدوكم على خطا وضحوا لهم خطاهم. انما ما تجدوش الناس كانهم اعداء لكم عندما ينصحون. انا من اهم الاشياء الضرورية اللي بنبه عليها الإخوان في القيادة، لأن القيادة الحالية المتحكمة في مكتب الإرشاد، وهو بالمناسبة مكتب تنفيذي مش مكتب يضع سياسات أو خطط، لأن الشورى هي التي تضع الخطط والسياسات.
تمام.
ومكتب الإرشاد منفذ، مكتب إداري. إنما التردد في قضية الترشيح هذا امر مزعج جدا. كم تصريح وكم بيان، المشاركه للمغالبه. هناخد في الانتخابات 20 او 25، محدش قال لهم قال لهم يعملوا كده. محدش أكبرهم يقولوا الكلام ده. إنما لما قالوا ومش عايزين مرشح رئاسي ذو مرجعية إسلامية ورجعوا يدورهم
على مرشح
إسلامي ووقفوا ضد عبد المنعم بالفتوح وكأنه شيطان بعد 20 سنة من إنه عضو في مكتب الإرشاد وإن واحد من المجددين لحركة
الإخوان
من منتصف السبعينات حتى ما خرج مش قادرين يستوعبوا هذا الأمر فوقفوا ضده بثقل. في واحد اسمه مجدي في البحيرة عنده فيديو على
صحيح
عرف شفته ولا ما شفته؟
شفته طبعا.
أقسم بالله العظيم أقسم بالمصحف الشريف أقسم بكتاب الله هو بيقول كده إن عبد المنعم أبو الفتوح لو جاء يبقى أسوأ من عبد الناصر أو زي عبد الناصر وهيلبسكوا طرح. يقول لي مش هيلبسكوا الطرحة مش هسمح لكم تقروا قرآن في المساجد وهيحطكم في السجون. بلاد عقل ما هذا العقل وده قيادي من القياديين. فإذا إذا كان
هم اعتذروا عن كده
لا البحيرة إخوان البحيرة اللي اعتذر شو اللي اعتذر ولا إخوان مكتب الإرشاد بديع ما اعتذر مش بس يعتذر يدرك أن هذا المرء خطر على دعوة إخوان المسلمين لأنه ما عندوش عدل ما عندوش توازن مش منصف وعنده كراهية للناس اللي كانوا بيعلموه أساتذته.
طب أنت شايف
يعني ده وإلا إيه الإصلاح ما هو الإصلاح
ما هو طبعا غلط طبعا
إحنا عملنا زي الحزب الحاكم يطلع كمال الشاذلي الله يرحمه يزور ويتن والمحكمة تحكم ضد البرلمان وبرضه يتن وأحمد عز وغيره. الفرق بيننا زي ما قلت لحضرتك إحنا عايزين نقدم نموذج والنموذج ده في الرأي في السلوك في الأدب
في كل شيء كل شيء
مش عايز تقدم نموذج مختلف تماما حتى عن ما كان سائدا حتى تاخد طريقك إلى الدولة الإسلامية وتاخد طريقك إلى دولة العدل والحرية والمساواة. إنما بالله عليك أنت أنا ما يكون عندي فريق واحد يجهل تاريخ الإخوان ورجال الإخوان ده ما ينفعش أقول أو واحد يشتم من كان بجواره بالأمس ما ينفعش
بقى عدو له الآن
ما ينفعش يبقى قيادة ولازم يحاسب يعني وإلا احنا زي
هل ده نقدر نقوله يعني وكلام حضرتك رائع هل ده نقدر نقوله زي أيضا ما بيتردد في الشارع اللي يبقى مع الإخوان حبيبهم واللي يبقى ضدهم بقى عدو لهم
لا ما فيش عدومي أنا أولا لو تعصرني تلاقي فكر إخواني وأحزن على السلوك السيء وأحب دعوة الإخوان تنتشر سواء أنا جوه أو مش جوه
صحيح صحيح
يعني ما هوش وأنا دايما أستشهد بكتابات الإمام البنا في نقدي لهم حتى يعرفوا المنهج الصحيح هو إيه. أنا ما بجيبش كلام من عندي أنا ما بجيب كلام من الإمام البنا حتى يدركوا المشروع الإسلامي. ما فيش مشروع طرح في القرن الأخير لنهضة العرب والمسلمين زي مشروع الإمام البنا
اللي هو مشروع النهضة
اللي بيصل لا مش مشروع مشروع الإخوان المسلمين لأن ده المشروع ده بيدربك ويأهلك كفرد رجل أو أنثى حتى تصل إلى أستاذية العالم بالفكر بالثقافة بالحضارة. شوف الإمام البنا لما يقول في أصول الـ20 في رسالة التعليم في البند 18 الإسلام يحرر العقل ويحث على النظر في الكون ويرفع قدر العلم والعلماء ويرحب بالصالح النافع من كل شيء فالحكمة تضلة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس به. أنا لما لقى واحد دماغه مقفول في الإخوان ما ينفعش لأن الإسلام يحرر العقل.
جميل.
وفي نهاية الرسالة دي نهاية رسالة التعليم الإمام البنا بيقول إيه؟ يقول هذه التعليمات إن عملت بها واتبعتها وطبقتها فأنت منا ونحن منك وإن تجاهلتها وما عملتش بها فلست منا ولسنا منك وإن تبوأت فينا المناصب واحتليت أعلى المراتب. قال له أستاذ البنا يا مش مشكلة قيادة ولا وظيفة.
طب أنت شايف ده موجود دلوقتي مهمة. شايف المعاني الراقية دي موجودة دلوقتي؟
يعني في القيادة، القيادة لا تتحلى بصفات القيادة التي هي على قدر مشروع الإخوان العظيم. ليس
طب القضية في مسألة القيادة، عندنا الدكتور محمد مرسي وعندنا الدكتور عبد المنعم والفتوح، شايف الإخوان هيدوا لمين؟ هل هيبقى مسألة مبدأ السمع والطاعة للدكتور مرسي
اللي هيفهم، اللي بيفهم ويستخدم عقله ويسمع ويطيع فيما لا معصية فيه ويستخدم الحكمة والمنطق هيبازن بينهما. من أصلح لمصر ويدي له صوت. اللي في التنظيم ماشي وما بيستخدمش العقل ولا المنطق ولا الحكمة كما يقال له سيفعل.
يعني هيبقى في
تفتت
صوت الإخواني.
هيفتت صوت الإخوان. جزء تنظيم كتلة موجودة هتدي المرشد بالتأخير. والكتلة الأخرى اللي هي إذا شافت إن عبد المنعم الأصوب والأصلح كثير منهم كلمني فهيدوا لعبد المنعم والفتوح.
حضرتك هتدي الدكتور عبد المنعم؟
أنا كنت بشتغل على مشروع اسمه مشروع الفريق الرئاسي.
أي.
لأن أنا شايف إنه ممكن يطلع مرشي من الشباب وعبد المنعم من الشباب وحمدين صباحي من الشباب وتعود مؤسسة الرئاسة إلى امتدادات النظام السابق، تذهب إما إلى الفريق أحمد شفيق أو إلى الأستاذ عمرو موسى، لأنه تفرق أصوات الإسلاميين بين المحسوبين على الثورة ممكن ما ينجحش حد منهم، وربما يصل بالإعادة إلى حسب ما عملنا مرة تحليلات كثيرة بالإعادة بين عبد المنعم وبين إما عمرو موسى أو أحمد شفيق، غالبا عمرو موسى أو أحمد شفيق ممكن يصل، إنما لن يحسم من البداية ويتحمل هذا الثوريون والمرشحين للرئاسة.
هو ما فيش اتفاق مع دكتور كمال، يعني الكثير اقترح والكثير يعني عقدوا اجتماعات كثيرة من أجل تشكيل مجلس رئاسي إلى آخره، وفلان يتنازل للآخر، حمدين صباح يتنازل لدكتور عبد المنعم، لا الدكتور عبد المنعم يتنازل لحمدين صباح،
مش لازم يتنازل، مش لازم يتنازل،
ما هو كل واحد شايف ان هو رئيس يا دكتور.
مؤسسة الرئاسة دي مؤسسة كبيرة مش شخص واحد. وزي ما احنا شفنا الكتتني وهو داخل البرلمان ولقى 6000 موظف في البرلمان اداريين، ايضا اللي هيروح مؤسسة الرئاسة هيجب فيها عدد من الالاف الموجودين. وفيها اجهزة حساسة جدا
طبعا،
فانا مش بقول ان لازم واحد يتنزل لواحد. انا كنت اتمنى ان الدكتور عبد المنعم والدكتور العوة وحمدين صباح وخالد علي وابو العز الحريري واخونا الثاني هشام
البسطويسي
يجلسوا مع بعض.
قعدوا؟
لا لا ما عادوش مع بعض بالكامل. انا موجود في الفريق الرئاسي
وتابع
وفي لجنة الصلاة، ويتفقوا على انهم جميعا يكونوا في الفريق الرئاسي، يكونوا في البنى. وبعدين يوزعوا المناصب
شايف ده ممكن يحصل دلوقتي؟ شايف ده ممكن يحصل
دلوقتي؟ ممكن يحصل بكره وبعد وقبل الانتخاب بيوم، ويعلنوا للشعب ان احنا هنقدم فلان والباقيين هيشتغلوا في الرئاسه ايا كان العمل لمصلحه مصر.
يعني زي مجلس استشاري؟
زي نواب زي كبراء مستشارين يتحملوا مسؤولية كبيرة، ملفات كتيرة. انت عندك ملفات ضخمة وكلهم من تخصصات مختلفة.
صحيح.
يعني لو عايز تبعت حد روسيا ابعت ابو العز الحريري. لو عايز تبعت واحد هنا ابعت فلان. يعني في وظائف تحتكم جميعا.
ما هي وظائف
ومهام تحتكم جميعا.
كل شخص دكتور كمال بيرى في نفسه أنه الرئيس، بمعنى يعني يرى في نفسه أنه هو القائد.
خلاص يتحمله. يتحمله.
دي اللي احنا تحدثنا هنا مع كثير منهم هنا في البرنامج والكل رافض.
قد يفاجئ الجميع
بصعود او بنجاح احمد شفيق او عمرو بوسي.
اينا
وساعتها
انا مش عايز, انا لست ممن يعني يسب في الناس,
ده نسب
او 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 يتكلم عن الناس ماشي
او بتجريح الاخر.
انما الفريق احمد شفيق والسيد عمرو موسى كلاهما يعني اشتركوا في النظام السابق سنوات طويله.
نعم.
وقد يكونوا ما لهمش صله بالفساد. انما الثوره والحياه بعد الثوره محتاجه واحد يحمل مطالب الثوره والثوار.
طيب
هذا بس وجه
لك. ما قلتليش برضه هتدي صوتك لمين؟
ما انا ما قلتليش.
ما هو لو فشل المجلس الرئاسي,
لو فشل بقى اللي يفتح علينا بيه ربنا واحنا ورا الستاره في ذلك الاونه, لان انت ما تضمنش.
نعم نعم.
مين حتى يستمر؟
صحيح.
لا ليس الان. انا اخشى على حياه بعض الناس, اخشى على حياه بعض المرشحين للرئاسه.
ربنا يسلم ويحفظ الجميع يا رب. اللهم امين. حساس حضرتك هنطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل.
اهلا وسهلا.
رجلي للسياحة باقة من الخدمات المميزة, عرض حيكسر الدنيا. ده عرض واحد بس من عروض فندق الشهداء 5 نجوم بمكة وفندق الإيمان طيبة 4 نجوم بالمدينة 17 يوم 5090 جنيه من اسكندرية و 5690 جنيه من القاهرة, وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام. أقوى عروض العمرة مع تريجوري للسياحة. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة, جراند زمزم 5 نجوم بمكة المكرمة 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام. عزيزي المعتمر, قبل أن تتعاقد على رحلة العمرة هذا العام ننصحك أن تعرف عروضنا أولا. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة, الصفوة رويال دار الإيمان 5 نجوم بمكة المكرمة 17 يوم وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام. للتواصل مع تريجولي للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16 114 من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجولي للسياحة, خير رفيق لك بجوار خير الجوار.
حتى يصبح الحلم حقيقة أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب, من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحل, وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض, أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة, خدمات طبية بمعايير عالمية. مركز الجزيرة.
نتفتش في بلاد برة يتفتشوا في بلدنا, وهو ده العدل. بالعدل نستعيد كرامتنا.
بالعدل تحيا الأمم. لا تستقيم أمة إلا إذا كان العدل أساسا حاكما لجميع تصرفات الناس اللي فيها, حكامها ومحكوميها.
بالعدل تحيا مصر. محمد سليم العواد.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام, بنجدد التحيه والترحيب بالدكتور كمال الهلباوي. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا
حضرتك. شكرا. دكتور كمال, قلت قبل الفاصل جمله خطيره, الحاجه بتقول بتخشى على حياه بعض المرشحين, كلمه لابد ان احنا نقف عندها, ما نعدهاش كده هل في عند حضرتك معلومات؟ هل في عند حضرتك اتت اليك بعض التحذيرات لبعض المرشحين الى اخره؟
يعني بعض الناس كلموني وقالوا
من الداخل ولا من الخارج؟
لا من الداخل، من الداخل. والحادث ايضا اللي تعرض له الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح يوم ما كنا في المنوفيه، وانا كنت راجع وراه، انا كنت مشاركه في البرنامج المنوفيه بلادنا، وفوجئت انهم بيكلموني بيقولوا حصل كذا كذا كذا. بعدين يعني ليست عربيه ابو الفتوح من العربيات الغاليه قوي اللي الحراميه يطمعوا فيه، ها؟ وفي عشرات الالاف بيعدوا على الطريق الدائري، ومنهم بنات صغيرين ومنهم عيال صغيرين، وراكبين عربيات فراري وبورش تساوي مليون واثنين مليون. اللي عايز يسرق هيدور على هذا، وجه اعتراضي رغم انه ما قيل، واحترامنا للامن وكل شيء، انما برضو مسؤوليه الامن انهم يحافظوا على هؤلاء الناس المرشحين. الان احنا بقينا كام اسبوعين،
صحيح.
يجب ان يحظى المرشحون للرئاسه بالحرص على امنهم وامن يعني حملاتهم حتى تتم الانتخابات. يجب على الدوله ان ترعى هذا. ده هيبقى يوم من الايام لو واحد مثلا اتضرب سكينه ولا بلطجي ولا مشكله كبيره جدا.
طيب تعليقاتك على تصريحات بعض المرشحين، الكل بيتكلم بتصريحات عنتريه، اللي بيتكلم بيقول ان انا ممكن احل الاقتصاد، ازمه الاقتصاد بالتليفون، الثاني اللي بيقول لك انا اقدر احل مشاكل مصر كلها في 100 يوم. قاعدين نسمع عن تصريحات كثيره.
طب ما اذا كان وطني ما يحلها دلوقتي ويحب مصر
دلوقتي،
منتظر ليه لما يجي موضوع الرئاسه؟ إذا واحد يحل مشكلة مصر بالتليفون ليه منتظر لما يبقى رئيس ويحلها؟ ما يكرمنا ويحلها ونجيبه رئيس.
طب مين اللي هيسمع كلامه؟
يحلها يحلها الآن، يطلع الآن يحلها بالتليفون ويروح للمجلس العسكري يحل المشكلة عنده بالتليفون والبرلمان والحكومة ويحلها بالتليفون، وأنا مستعد أديله صوتي وأمشي وراه الآن أعمل له حاجة حل مشكلة مصر. يعني ما فيش داعي نضحك على الناس. في مشاكل، هيحل مشكلة فلسطين ازاي؟ هيحل اتفاقية كامب ديفيد ازاي؟ هيحل ديون مصر ازاي؟ احنا يجب ان نكون مقتصدين في تصريحاتنا ووعودنا، لان ما يلفظ من قول
الا لديه
رقيب عتيد. ان الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا قد تهوي به في جهنم 70 خريف. بعدين لو انا قادر احل مشكله مصر بتليفون انا منتظر ايه؟ انا بكره امشي على البرلمان والجنزور الحكومه والمجلس العسكري اقول لهم ادوني التليفون طول النهار بحل المشكله. فالوعود، الاسراف في الوعود. انا قريت برامج
المرشحين
وتابعت الخطب التي قيلت حتى تاريخ الامس. والله يعني وعود سخيه جدا، وما اعرفش هيحلوا الا يحل مشاكل النوبه، ولا يحل مشاكل الزراعه، ولا يحل مشاكل التعليم.
شايف المقياس ايه؟ يعني كان الاول في البدايه كان الكل يقول لك انا ما اقدرش احكم على مرشح دون الاخر الا بالبرنامج. البرامج كلها برامج جميله وقيمه وفيها كلام رائع وحلول كثيره. طب شايف الحل؟ شايف الاختيار يكون على ايه؟ اساس الاختيار يكون على ايه؟
انت ريحتني في مثل هذا السؤال. لان احنا اوريدي واحنا في لجنه اختيار الفريق الرئاسي وضعنا مجموعه معايير.
ايوه.
فانا هقول لك المعايير.
اتفضل.
المعيار الاولاني هو القبول الشعبي العام.
تمام.
القبول الشعبي العام. مش عايزين واحد نسئل الشعب بكيلو سكر.
تمام.
ولا نسئل الشعب بشربة، ولا نسئل الشعب بمبالغ تدفع.
تمام. لهم القبول الشعب العام.
اثنين تبني مطالب الثورة بالكامل. ثلاثة الاستعصاء على الاستقطاب. شخص ما يستقطبش سياسيا ولا دينيا ما يستقطبش.
نعم.
شخص المصر مش لحزب ولا المجموعة ولا الكنيسة دون المسجد ولا المسجد دون الكنيسة.
تمام.
أربعة، أن يكون له تاريخ نضالي مشرف ضد الظلم والفساد والديكتاتورية.
دول الأربعة.
خمسة،
أن
يحافظ على الثوابت الوطني.
تمام.
هذا فضلا عن طهارة اليد والأمانة والصفات العامة. فأنا أقيس الناس لما أروح أدي صوتي في هذا المعيار ومعرفتي بهم، يعني أنا أعرفهم جميعا إلا واحد أو شيء، فهيكون صوتي أمانة، لأن أنا بدي صوتي أمانة مش لأهلي اللي بيدي صوته ده زي التنظيم ما يقول بيبقى بيدي العمدة بلدهم.
نعم.
أو زي لأبوه بيدي لأبوه.
لا، الأمر مختلف.
أو بيدي للقبيلة. أنا عايز أدي لمن يصلح في ضوء معايير معينة لقيادة مصر مستقبلا.
ربنا يولي من يصلح يا رب.
آمين
الله.
يا رب.
آمين. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حاكما صالحا.
آمين
يا رب. اللهم آمين.
آمين.
نتحقق في كل آمين. الشروط يا رب. آمين. العالمين. اللهم آمين. أنا في النهاية بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور كمال الباوي، أحد أبرز قيادات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. شكرا جزيلا.
سابقا. أيوة، كل حاجة سابقا.
ربنا يبارك في عمرك.
آمين.
أنت نورتنا وسعدتنا.
شكرا.
ولكن لك مواقف واضحة وثابتة حتى هذه اللحظة.
أرجو أن يأجرني الله عليك.
يا رب. اللهم آمين. يا رب الله
يكرمك. ويعافينا عن الخطأ والذنب.
يا رب. اللهم آمين. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور كمال، ولكن أنت شايف يعني أنا لأن السؤال ده مهمة جدا معانا، الشروط اللي أنت قلتها بتنطبق على مين؟
كتير تنطبق
على زي احنا عايزين اسماء واحد
يعني
اثنين ثلاثة.
يعني عندك مثلا عبد المنعم الفتوح كل الشروط دي تنطبق عليه، العوة كل الشروط دي تنطبق عليه، حمدين صباحي كل الشروط دي تنطبق عليه، يعني من ال ابو العز الحريري كل برضه الشروط دي تنطبق عليه. ثورجيين وجاهدوا في النظام السابق، خالد علي البزاويس، كل من له علاقة بالثورة وجاهد ضد النظام السابق ووقف مع الثورة موقفا جيدا ويتبنى المطالب، يبقى عنصر واحد هو ده اللي هيبان في الانتخابات، القبول الشعبي العام لهم. يعني
يا رب يا رب ربنا يبارك في عمرك.
آمين.
انا الوقت بيجري بيا وعايزين ان انا يعني الحلقه تنتهي، ولكن هنستقبل مداخله مهمه معنا.
أيوة.
الان معانا الدكتور وسام عبد الوارث الاعلامي القدير ورئيس قناه الحكمه. دكتور وسام، اهلا وسهلا.
اهلا بك استاذ مولانا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
تحياتي للدكتور الهلباوي والسلام عليكم.
الله يكرمك اخ وسام،
ربنا يبارك فيك، وبنتمنى ان انت ترجع وتعود عن قرارك يا دكتور وسام.
الله يبارك فيك. الله المستعان.
يا رب. تفضل يا استاذنا، ماذا تريد ان تقول لجمهور قناه الرحمه؟
الحقيقه انا طلب مني الاستاذ محمود حسان ان انا اعمل معكم مداخله الان بخصوص يعني موضوع الاستقاله والمسائل.
نعم.
المتعلقه ب يعني
هو الكل متشوق، الكل محتاج يسمع ويعرف الاسباب الحقيقيه وراء استقاله الدكتور وسام. يعني بيان حضرتك امبارح طبعا بيان مؤثر وبيان يعني عاطفي جدا وبيان فيه معاني كثيره، ولكن انت عارف على الطرف الاخر الناس بتقول لا، في اسباب حقيقيه وراء استقاله الدكتور وسام عبد الوارث، هناك اسباب لم يعلنها الدكتور وسام عبد الوارث. احنا محتاجين نعرف الاسباب الغير معلنه على شاشه الحكمه امس.
طيب ما انت عارف ان هي لو كان ينفع ان تعلن كانت اعلنت.
ما هو انت لازم تقول، لازم تقول ان شاء الله.
كانت على اي حال هي مجموعه من الضغوط اللي انا عشتها.
اتفضل.
في عده اتجاهات، انت عارف العمل الان تحت ضغط سياسي وضغط يعني دعوي لحد ما.
تمام.
وضغوط اخرى تخلي الانسان مش عارف ينظر الى أين الطريق الصحيح، لا سيما أن الواحد بذل جهد كبير في توجيه الرأي العام بشكل معين قد لا يكون هو الصواب الآن. فأنا الحقيقة وجدت أن أنا يعني
إيه يا دكتور
يعني أسان؟ من حق الشعب علي أن أنا أعتذر عن العمل ده، لأن أنا يعني ربما أكون أخذت قرارات غير صائبة، وأن أنا بذلت جهود كثيرة جدا وما كانتش في محلها. وفي نفس الوقت أنا شخصيا أمور القناة المادية كانت متعبة بالنسبة لي وأمور كثيرة.
ربنا يفرج الكرب يا رب، اللهم أمين.
فالله المستعان.
ولكن دكتور وسام يعني زلي، وأنت تعلم أسلوبي في دائما في الحوار، أحب دائما بحب الصراحة والوضوح. يعني مسألة توجيه الإعلام لشيء معين أو توجيه القناة، يعني بكل وضوح، هل وراء المسألة يعني أقول بإزاي بكل وضوح مسألة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل؟
يعني هو طبعا الموقف كان بالنسبة لي صدمة كبيرة، لأن أنا طلبت الشيخ حازم أكثر من مرة سرا وعلانية بأن يظهر الأدلة العكسية لهذه الأوراق التي تقدمها لجنة انتخابات الرئاسة للإعلام وللناس فيما يتعلق بجنسية الوالدة رحمه الله تعالى.
نعم.
فلم يظهر هذه الأوراق، فهذا أمر كان صادما بالنسبة لي، ولم أستطع يعني قبول التبريرات وإن إحنا مبادئات وعندنا ما فيش حاجة حصلت. يعني أنا إلى الآن أطالب الشيخ حازم، وأنا وجهت له حتى اعتذار أمس.
نعم.
حتى
نعم.
يعني كل الناس بتبقى عارفة ان مفيش بيني وبينه اي موقف شخصي او ان انا اغضب لنفسي او شيء. انا والله يعني والله على ما اقوله شهيد فعلا.
يعني المقصد يا دكتور وسام حضرتك
وانا بطلب منه الادلة العكسية التي تثبت براءته.
نعم.
حتى نحقن دماء الناس. يعني
نعم.
اصلا موقف اعتصام عند وزارة الدفاع ده كان يلزمه ان يقول للناس انصرفوا بوضوح.
طيب كلام واضح.
مش مسؤول عن الناس اللي هناك، لا انا يعني ادين لله ان كل واحد كان منتمي الى تيار سياسي هناك كان يلزم قائد هذا التيار ان يقول يعني لانصاره عودوا من هذا المكان.
طب الناس اللي ماتت دي، الناس اللي ماتت دمها في رقبه مين يا دكتور وسام؟
والله دمها متفرق بين القبائل، دمها في رقبه من قال لهم اذهبوا، دمها في رقبه من اعتدى بدون سبب للاعتداء. يعني ما هو احنا برضو الوقوف السلمي حتى لو الناس اخطات وتطولت باللسان وبالزعيق ووقفوا في مكان غلط، هذا لا يبيح دماءهم لا شرعا ولا قانونا. خلينا نكون واضحين،
من قال لهم اذهبوا يا دكتور وسام؟ من قال لهم
اذهبوا يلزمه ان يقول لهم ارجعوا.
من قال؟
انا ما اعرفش بقى من قال.
ما هو معروف كله على طريق قناه الحكمه.
الذي قال لهم اذهبوا كالشيخ حسن ابو الاشبال او الشيخ حازم، بس الشيخ حازم ما قالها ابدا صراحه، لكن هو وضع في اطار ان هو كانه مسؤول عما يحدث، فكان لابد ان يبرئ ساحته امام الله اولا ثم امام الجمهور بوضوح. اما الشيخ حسن ابو الاشبال قال كلاما على قناه الحكمه مفاجئ غير مقبول، لا ارضى عنه ولا اتقبل ولا اتبناه، وانا بعتبره قالها في لحظه ضعف او غضب شديد من الدماء اللي هو يعني شافها، فقال ما قال، وهو ليس من اهل الخروج المسلح.
ولا الدكتور وسام مهم، هل انت يعني حضرتك معترض على كلام ومداخله الشيخ حسن ابو الاشبال التي كانت على قناه الحكمه؟
وأرفضها ولا أتبناها.
جميل.
ولا أقرها، وهذا أمر يعني
تمام.
كان المفروض يستشير فيه شخص زي مسؤول عن القناة قبل ما يقوله. أنا فوجئت بهذا الكلام اللي هو قاله، دي طبعا وجهة نظره وأنا رفضتها فورا لما هو قالها، القناة لا تتبنى هذا الكلام. لكن في نفس الوقت إحنا في وقت الفتن يجب أن يعني نضبط الكلام ونراعي الظروف، لكن أسأل الله أن يبارك في يعني في عملي وجهده القديم.
آمين يا رب يبارك في الجميع.
مجال الدعوة اعتقد ان هو قال في لحظه غضب، ولا بد انه يراجع نفسه الان، واعتقد انه لا يتفق مع ما قال الان. لا يمكن يكون ده الشيخ حسن ابو الاشبال الذي نعرفه انه يقول مثل هذا.
ولكن ده قرارها مرتين يا دكتور.
للاسف
يعني قرارها مرتين، وهو من الاسماء يعني حتى المطلوب استحضارها وضبطها واحضارها الى اخر للجهات الامنيه من اجل مساءله، لانه من ضمن المحرضين على ما حدث في واقتحام وزارة الدفاع. ولكن دكتور وسام يعني كلمة صريحة وواضحة وتوجهها حضرتك للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ماذا تقول له وبالتحديد قبل يوم الجمعة القادمة اللي بيقول أنه سيكون هناك حدث كبير يوم الجمعة؟
الثاني أقول له إني أحبك في الله شيخ حازم، وأسألك بالله أن تحافظ على مصر وأبنائها، وكفانا ما حدث، ويجب أن نلملم أوراقنا ونوحد صفوفنا ونجتمع على قلب رجل واحد ونجلس مع العلماء ونتفق معهم ونرتب الأمور هكذا كما اتفقت مع مجلس شورى العلماء أن ترتب معهم، فأرجو أن ترتب معهم قبل كل قرار، ونرجو منك أن تنصح جميع أبصارك وأتباعك ومحبوك، أن تنصح جميع محبيك أن يعني ألا يتصرفوا إلا بروية وتقديم مصلحة مصر أولا وآخرا، ولا هي تعني بالضبط الشرعي.
دكتور كمال كان عايز يتكلم حضرتك. دكتور وسام
اتفضل. دكتور
يا أخي وسام.
نعم.
رجائي ألا تخرج من الميدان وأن تحافظ كما حافظت على وسطية هذا المنبر، رجائي لك هذا، ونحن نتحمل في سبيل الله ثم في سبيل هذا الوطن أكثر فأكثر في المستقبل إن شاء الله.
إن شاء الله. وإحنا صوتنا زي ما حضرتك بتقول بنوجهه للدكتور وسام، ويعني وده النداء اللي وجهه النهارده من خلال الاتصال المباشر اللي كان بين الاستاذ محمود حسان والدكتور وسام. الدكتور وسام رجل محترم وجميل، ويعني ربنا يبارك فيه، ونسال الله تبارك وتعالى ان يكون موجود دايما معنا. آمين. في المجال الاعلامي. آمين. الاسلامي. شكرا جزيلا.
انا كان عندي
شكرا جزيلا دكتور وسام. نعم.
كان عندي معيار. أيوة. من التاريخ الاسلامي، يعني أرجو إن شاء الله وإحنا بطريقنا للدولة النموذج أو الحكم الراشد
إن شاء الله
يؤخذ بيه.
هنسعد بحضرتك دائما، وهنسمع كل خبرتك وهنستفيد بيها. ماشي. إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله.
أنت نورتنا دكتور كمال، ربنا يبارك فيك. ولكن في النهاية بنقول الحمد لله. حقائق كتيرة هتظهر وكلام كتير حيبان وحيظهر للدنيا كلها، وحيتأكد لكم وحيتأكد لكل الدنيا وحيتأكد لكل المعترضين اللي هجمونا واللي سبونا واللي شتمونا واللي هددونا واللي عملوا معانا كل حاجة. كل حاجة بنقول لهم لسه هتعرفوا كل حاجة إن شاء الله، وتتأكدوا وستتأكدوا بإذن الله رب العالمين إن إحنا دايما على الحق، ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا نقول إلا ما يرضي ضمائرنا. أنا بقول للجميع جزاكم الله خيرا، انتظرونا دائما في حلقة الغد وفي لقاءات قادمة، وحتظهر لكم مفاجآت عديدة إن شاء رب العالمين. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من قصة قناة الرحمة. أحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.